اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فلا تزال قراءتنا متواصلة في كتاب الموطأ لإمام دار الهجرة مالك بن أنس رحمه الله، ولقد بلغت بنا القراءة تحت كتاب الصلاة في باب التشهد في الصلاة. والسؤال الأول: ما حكم من ترك الجلسة الوسطى عامدا، يعني التشهد الأول لم يجلس إليه عامدا بزعم أن هذا من أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم، وأفعال الرسول صلى الله عليه وسلم تحمل على الاستحباب، فكون النبي سجد في حديث عبد الله بن محين الذي خرجه البخاري في صحيحه بدل الجلسة للتشهد الأول، هذا على سبيل الاستحباب وليس على سبيل الوجوب. فهل هذا الكلام صحيح؟ بمعنى أن من تعمد ترك التشهد الأول على أنه مستحب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأتي عنه قول بأن قال مثلا لا تترك الجلوس للتشهد الأول صلى الله عليه وسلم، ما قال هذا، لا تترك الجلوس للتشهد الأول. الجواب نعم. طيب، لا يجوز تركه تعمدا، لكن لو تركه تعمدا هل يكون من باب ترك المستحبات أم أنه يكون من باب ترك ما تركه يبطل الصلاة، من باب ما تركه يبطل الصلاة؟ هذا إجماع نقله ابن عبد البر، ليس فيه كلام لأحد يخالف. فقال رحمه الله: وأجمعوا أن من ترك الجلسة الوسطى عامدا أن صلاته فاسدة. نعم، فإذا ترك الجلسة الأولى نعم صلاته فاسدة. طيب، والإمام أحمد يجعل كذلك من ترك التشهد الأخير صلاته باطلة، ويدل على صحة ما ذهب إليه الإمام أحمد أثر بن مسعود: فإذا تشهد يعني فقد قضى صلاته، فقد قضى الصلاة. طيب، المسألة الأخرى، المسألة الأخرى إخفاء التشهد، إخفاء التشهد، هل إخفاء التشهد واجب أم مستحب؟ يعني يستحب أن يخفي التشهد أم يجب أن يخفي التشهد؟ وما الدليل؟ جواب: إخفاء التشهد يعني ما يجهر به. هل يستحب إخفاؤه ولا يجب إخفاؤه؟ إخفاؤه ألا يجهر به، عدم الجهر به مستحب ولا واجب؟ ها يا محمد، عدم الجهر به التشهد مستحب ولا واجب؟ واجب، فتح الله عليك. في أحد يخالف قول أخيكم يقول واجب ألا يجهر بالتشهد. نعم صحيح. الأخ ما تدري، ها ايه لا اريد هذا الباب الان. قال يجب عليه ان يخفي ما يجب، معناه لو جهر ما عليه شيء. نبي نشوف الاخ، يجب عليه الاخفاء. هذا القول الذي ذكره اخوك هو الصواب، لانه لو جهر به صارت بدعه، فصار يجب اخفاؤه. ولذلك ابن عبد البر رحمه الله قال واخفاء التشهد سنه عند جميعهم، والاعلان به جهل وبدعه، والبدعه في النار، كل بدعه ضلاله، كل بدعه ضلاله. فلا يجوز ان يجهر بالتشهد. ونحن انكرنا على مسجد ذكرناه لكم، على إمام مسجد، ورب سبحان الله الصف الأول على هذا، على هذه العادة المشينة والبدعة القبيحة والجهل، أنهم يجهرون في الجلسة الأخيرة بالدعاء ونحو ذلك. تسمع اللغط في المسجد بصوت عالي، صوت الدعاء نحو اللهم أقر عيننا بالصلاة وكذا. قلنا هذا إخفاؤه واجب، فالجهر بالدعاء بدعة. وأيضا الجهر بالدعاء أيضا بعد التشهد في مثل قوله ثم يتخير مسألة ما شاء أيضا واجب، لكن الجهر بعد السلام بالذكر هذا مع الخلاف بين الفقهاء. الشافعي ذهب أنه لا يفعل، أنه إنما فعله النبي على وجه التعليم، وغيره قال لا، كما نرى عند الحنابلة، هو معروف بينهم في نجد الجهر بالذكر أخذا من عموم قول ابن عباس كما في صحيح مسلم، كان الجهر بالذكر بعد الصلاة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذوا بهذا الظاهر. أما الشافعي فعلاجه أظن لهذه المسألة من جهة أنه ما عرف الاستمرار على هذا العمل في زمن الصحابة والتابعين مثلا، إنما في عهد النبي للتعليم. لكن الحقيقة المسألة محل نظر، المسألة محل نظر. فكونه يقول كان الجهر بالذكر، ما جهر مرة أو مرات معدودة، كما جهر ابن عمر مرة، كما جهر عمر مرة بإيش؟ الاستفتاح، دعاء الاستفتاح. وجهر ابن عباس مرة بإيش؟ بالفاتحة في صلاة الجنازة. فهذا يمكن أن تقول للتعليم، أما يعني شيء مستمر في عهد النبي مستمر ثم تقول للتعليم، هذا حقيقة فيه نظر. فلعل الأقوى عمل ما عليه عمل مشايخنا الشيخ عبد العزيز وأصحابه من هيئة كبار العلماء من الجهر بعد الصلاة وإظهار ذلك. ولأنه قد يقول قائل هذا الأمر متجدد، حتى على القول هذا، أنه يعني يحتاج الطفل وهو جاء إلى المسجد، والغريب إذا جاء إلى المسجد، يعني حاجة التعليم لعلها باقية. نعم، إذا قلنا حتى بالتعليم فتبقى من مرة لأخرى. فالمقصود أن العمل بذلك هو الأصل، لأن الله قال لقد كان لكم في رسولنا أسوة حسنة، وما نخصص إلا بقرينة قوية. ولا تنسى أن العمل مستمر، كان الجهر بالذكر في زمن ما كنا نعرف قضاء صلاة النبي إلا بالتكبير في رواية، يعني شيء مستمر. لو فعل مرة كما قالوا في جهر أبي هريرة بالبسملة، صلى بهم فجهر مرة، فقالوا هذا للتعليم، يحمل على التعليم الجهر بالبسملة، على أن الهدي الأغلب من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم وغيره من حديث أنس، صليت خلف النبي وأبو بكر وعمر وعثمان ولم يكونوا يجهرون بسم الله، أو كما قال رضي الله تعالى عنه. طيب، المسألة الأخرى، نعم، بالتكبير. اي نعم صحيح، ولكن هل تفعل مثل ما يفعل بعض إخواننا من أهل الحديث إنما يأخذون على ظاهر الأمر، أول ما يسلم يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الله أكبر الله أكبر، هكذا يصنع، لأنه يأخذ على ظاهر الأمر. ما كنا نعرف انقضاء إلا بالتكبير، فإذا يظهر التكبير عقيب السلام مباشرة، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، ثم يأخذ بالجهر بالتكبير. الحقيقة هذا محل نظر، إذا عرفنا أن التكبير من الذكر بعد الصلاة فلماذا لا يجمع؟ فنقول أنه لما يأتي إلى التكبير من التسبيحات 33 فيأتي دور التكبير يرفع صوته، نعم يرفع صوته، والله أعلم. طيب، المسألة الأخرى ما حكاه عن ابن شهاب ونافع في من دخل مع الإمام وقد سبقه بركعة. طيب، هل يتشهد مع الإمام؟ إمام في المغرب سبقك بركعة، هذا وقت ليس أوان تجلس فيه، سبقك بركعة، فأنت الآن تتشهد معه في ركعة ولا تقوم وتتركه؟ نعم، تتشهد معه في ركعة ولا تقوم وتتركه؟ لا تجيبني بما تصنع أنت، أنت الآن تصنع، تحتج بصنعك أنت ليس بحجة، تقول أنا هكذا أصنع، أنا اقفل هذا. طيب، إيش عندك جواب؟ يجلس مع الإمام. طيب الآن فليصنع كما يصنع الإمام، وجه الدلالة. وجه طيب، يعني يقول أخوكم أليس عندنا حديث وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم وهو على خلاف ما يصنعه الأكثر اليوم، العام الأغلب يخالفون هذا الحديث الذي حسنه الألباني، خرجه بعض أهل السنن، إذا جاء أحدكم الإمام على حال فليصنع كما يصنع الإمام، فيقول والله أنا أتشهد، سبقني الإمام بركعة فجئت فقام إلى الثانية فهو بحقه ثانية فسيتشهد، وأنا أولى وأتشهد معه. نقول نعم، ما الدليل؟ يقول ليس النبي قال إذا جاء أحدكم الإمام على حال فليصنع كما يصنع الإمام؟ قلنا بلى. قال فإذا كان من أول صلاته يجلس فكيف بما بعد ذلك؟ جميل، هذا وجه طيب، هذا وجه طيب. وما اليوم فيخالفون هذا الحديث، يدخل أحدهم المسجد فيجد الإمام في التشهد الأخير فتبدأ الإشارات فيما بينهم أن تقهقروا، نعم أن تقهقروا، ثم يستجيب بعضهم لبعض، وما تشعر لكونوا جماعة قد وضعت لهم سترة جهزت للمتخلفين، نعم، وقد وضعوا عليها بعض الشعارات الدينية، يعني أحيانا يضعون عليها الهلال، نعم، حتى يعلم أنها سترة صلاة، ربي سترة، أي نعم، لا يجر أحد ينتهك حرمتها فيأخذها، تجعل في آخر المسجد. لا شك أن وضع السترة لهذا الغرض محدث في مساجد المسلمين، فلم يكن النبي يضع سترة للمتخلفين صلى الله عليه وسلم، فهذا محدث. وجهة الإحداث أيضا ما ذكره الإمام مالك في المدونة رحمه الله، فقال إحداث جماعة ثانية في المسجد بعد الأولى محرم، فلم يذكر حتى كراهة التنزيه بل ذكر كراهة التحريم رحمه الله، وكذلك وافقه أبو حنيفة. وتعلمون كيف نحن نستأنس كما ذكرنا من قبل بالإمام مالك، لأنه قريب عهد لمثل ذلك، شيء يتكرر ويظهر ويتناقل، فلو كانوا يعني متعودون على تعود أنهم يحدثون صلاة ثانية لا يعرف، كان يعرف ذلك مالك من عمل أهل المدينة، فكأنه ما وجد مثل هذا ويحتج بعمل أهل المدينة، فكان يحرم إحداث جماعة ثانية في المسجد، بل وافقه على ذلك أبو حنيفة. أيهما قبل الآخر، أبو حنيفة ولا مالك؟ مالك قبل أبي حنيفة؟ أبو حنيفة قبل، أبو حنيفة مولود سنة 90 من الهجرة، وقيل أنه رأى أنس ابن مالك، قيل أنه وفاة أنس كانت 90 نحو أظن 90. المقصود أن حتى أبا حنيفة قال بتحريم إحداث الصلاة الثانية في المسجد جماعة ثانية، وكره الشافعي فإنها تفرق جماعة المسجد، وأشار بمن أحمد أيضا إلى كراهتها، فهي بين كراهة التنزيه وكراهة التحريم عند الأئمة. ومن المعاصرين من منع وحرمها العلامة الألباني، منع جماعة ثانية في المسجد. ومن من خالفه في هذا العصر زميله في الجامعة الإسلامية وحبيبه وصاحبه العلامة الشيخ بن باز، وقد رأيت بينهم من الود ما لم يره منكم ممن يسمعني غيري، رأيتهما يتكلمان في مخيم منى يقتصر على الأردن، ويتكلمان صديقان حميمان سبحان الله، لما كان الشيخ العلامة الألباني في مرضه، وكان الشيخ بعد أن قفل السماعة التفت إلينا يضحك يقول إن صحته جيدة أو كذا، وفي تمام من الود والألفة، وهكذا أهل العلم يحب بعضهم بعضا لأن مبدأهم واحد وهو العمل بالشريعة وليس العمل بهوى النفس وإظهارها لتشتهر وتؤخذ ويؤخذ رأيها، لا، فهذه المحبة التي تكون في الله تذيب الأحقاد وتذيب الخلافات إذا كانت المحبة لله. أما إذا كانت الدنيا تعرف إنسان لتستأنس به تجلس معه وتضاحكه ما تجد غيره، فإن هذه المحبة تزول. ينبغي أن تحب الرجل وتحب المرأة، المرأة لا يحب ذلك هذا ذاك ولا هذه إلا لله، لأنه مستقيم على شرع الله يحبه. ولذلك قال ابن المبارك تقربوا إلى الله ببغض أهل المعصية، تبغضهم لكن إذا قابلتهم لا يتجاوز القلب، بغضك لهم القلب، كما فعل النبي فيما رواه البخاري في صحيح من حديث عائشة، استأذن رجل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال أدخلوه بئس أخو العشيرة، فلما دخل انبسط إليه النبي ولن له الكلام. هذه تسمى مداراة وليست مداهنة كما أفاده الحافظ بن حجر. فالمقصود هذا من أجل الدعوة، لكن فرق بين المصاحبة والدعوة إلى الله. المصاحبة لا تصاحب، قال النبي لمؤمن ولا يأكل طعامك إلا تقي، حسنه الإمام الألباني، وقال المرء على دين خليله. أما من جهة الدعوة فإنه لك أن تستقبل العاصي بل واليهودي، وتفعل مثل عائشة استقبلت يهودية كما في سنن النسائي، وهدتها وهبتها هبة، لكن لا يكون ذلك على سبيل الدوام والمصاحبة ونحو ذلك والمواد. فكان بينهم من الود ما ظهر لي في تلك الليلة من ليل الحج، اتصل به الشيخ عبد العزيز يسأل عن صحته، فرد عليه العلامة الألباني، وكان أصحاب في الجامعة الإسلامية ويجلسان أحيانا للمباحثة العلمية، الشيخ عبد العزيز والشيخ العلامة الألباني رحمة الله عليهما، ويقدر الشيخ عبد العزيز علمه، ولم يكن بينهما منافسة الأقران. كان الشيخ عبد العزيز لا يستنكف يأتي بكتب العلامة الألباني ومجلداته أمام طلابه، اقرأ يا ابني يا فلان، ويقرأ تخريج حديث العلامة الألباني بشيء يظهر من الحضور أن الشيخ ما قد بحث في الشيخ عبد العزيز، أن النفوس صافية طيبة تريد الآخرة، ما فيه يعني حظ طلب الدنيا، لذلك ما تجد هذا يطعن في هذا وهذا يطعن في هذا، نعم، إلا بحق. الشيخ عبد العزيز طعن في أسامة بن لادن بحق لأنه ابتدع في الجهاد، وطعن في جماعة التبليغ قال لا يجوز الخروج معهم بحق لأنه ابتدعوا في طريقة الجهاد في الدعوة. فلما أحدث جماعة التبليغ في أسلوب الدعوة ومنهج الدعوة أحدثوا حدث فقال لا ندعو لتوحيد الألوهية لأنه يفرق، أنكر عليهم الشيخ عبد العزيز قال لا يجوز الخروج معهم، طعن في طريقتهم وطعن في طريقة بن لادن لأنه أحدث في باب الجهاد، أولئك أحدث في باب الدعوة وهؤلاء أحدث في باب الجهاد، فأنكر على الطائفتين. رأسه أسامة بن لادن قال على طريقة يتب من طريقة الوخيمة، أولئك قال لا يجوز الخروج معهم، هذا كلام حق وليس بطعن في العلماء. لكن لما رأى من أخيه طريقة حسنة في الأخذ بالحديث والتخريج البديع وسعة النفس فيه أثنى عليه، فقال ما أكثر ما اطلع العلامة الألباني على المكتبة الظاهرية، وأثنى عليه في مجلس لبعض إخواننا لما كان يقرأ على الشيخ في الطائف من تخريجات الألباني ما كان يدهش الشيخ له من سعة ما انجر به قلم الشيخ العلامة الألباني في التخريج وتتبع مضان الحديث والحكم عليه، ما أدهش الشيخ عبد العزيز حتى كان يثق بعلمه فيصطحب كتبه معه في الحلقة فيقرأ الطلاب له ما كتبه الشيخ في الأحاديث. وقد يستدرك على الشيخ الألباني أن الشيخ أيضا من أهل العلم الحديث وقد يستدرك عليه، نعم، لكن الشيخ أعلم من جهة الحديث من الشيخ عبد العزيز، والشيخ العلامة عبد العزيز أعلم من جهة الفقه، وكلاهما على خير. طيب، فكان رأي العلامة الشيخ عبد العزيز مخالف أيضا العلامة الألباني في أنه لا بأس من أن يصلى جماعة ثانية في المسجد، نعم. والسبب أن الشيخ العلامة عبد العزيز كان يحتج بحديث مشهور معروف عندكم وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم من يتصدق على فلان، فقال الشيخ عبد العزيز هذه جماعة ثانية في المسجد، وبهذا رد يقول الشيخ عبد العزيز على مالك ومن نحوه في التحريم في مسألة الصلاة في المسجد، لكن العلامة الألباني استدرك عليهم بنوع من الدقة الفقهية فقال رحمه الله إن صورة من يتصدق على فلان غير موجودة في هذا العصر. لما؟ لأنهم يدخلون في مسجد الحي الواحد وكلهم ما صلى الفرض، فيقتدي مفترض بمفترض، والصورة التي أجازها رسول الله صلى الله عليه وسلم مفترض بمتنفل، متنفل عفوا مفترض، فهمتم؟ ولذلك هناك في تلك الصورة متصدق ومتصدق عليه، نعم، هنا أين المتصدق ومصدق عليه؟ كلاهما مفترضين. هذه دقة من الشيخ، صحيح هذا. فما عبثا حرم الإمام مالك ذلك، لأن الصورة غير موجودة في السلف أنهم يحدثوا جماعة ثانية في المسجد، وما عبثا حرم ذلك أبو حنيفة، بل وجاء من أثار الصحابة ما يدل على صدق ما ذهب إليه الإمام مالك. فهذا ابن مسعود، وكلما يطرأ على لساني هذا الحبر يقترن معه ثناء رسول الله على فقهه وقوله رضيت لأمتي ما رضي لها ابن أم عبد. فابن مسعود دخل المسجد هو علقمة الأسود من طلابه، فوجد الناس صلوا فرجع، ما صلى معه، ما أحدث جماعة ثانية، هذا فهم الصحابة، نعم. وجاء عن النبي مرفوعا وحسن الألباني، لكن الحقيقة في إسناده ضعف عند التأمل، هو أن النبي بنفسه عند الطبراني جاء فوجد الناس قد صلوا ورجع، صلى في بيت عائشة أو بيت زوجاته، لكن إسناده فيه ضعف كما قيل، لكن هذا مروي موقوف عن الصحابة رضوان الله تعالى عليه. والشافعي يقول عن الصحابة أنهم كانوا سبحان الله من عادتهم إذا جاءوا وجد الناس قد صلوا فرادة ما يجتمعون، إما يصلوا فرادة أو يرجعوا كما ذكر. ولذلك فإن أقرب الناس عهدا برسول الله في مسألة مشتهرة نستأنس حقيقة بكلامه أكثر من غيره وهو الإمام مالك، فقد حرم ذلك المدونة، قال لا يجوز إحداث جماعة ثانية إلا في مسجد غير مسجد الحي. فعن أبي هريرة كما في المصنف عبد الرزاق أو بن أبي شيبة أنه جاء وجد الناس قد صلوا فأذن وأقام وصلى جماعة، قيل هذا محمول أو يمكن أن نحمل على مسجد غير مسجد الحي، يكون مر ببني فلان مثلا، لأنه في الرواية أظن مر بمسجد بني فلان، فهذا إذا كان في غير الحي ومعك أصحابك تصلون على الرصيف ولا تصلون في أطهر بقاع الأرض المساجد، المسجد حيك ويسعك ترجع لبيتك، وهذا قريب منه ركعتي سنة المغرب، فإن من كان بيته قريب وليس عنده درس يفوته ينبغي لا يصلي هنا معنا صلاة سنة المغرب، لأن النبي قال كما في عند ابن خزيمة وفي سنة أبي داود اجعلوا هاتين الركعتين في بيوتكم ركعتين بعد المغرب. على كل حال ينبغي لنا أن نحتج بترك النبي والصحابة إذا كان ذلك المتروك من جنس العبادات كما نحتج بفعله، يعني نحتج بتركهم رضي الله عنهم. وأظن هذا المنزع عند الإمام مالك التحريم، أنه كان شديد في السنة وتحري لها رضي الله رحمه الله الإمام مالك. نعم، هو الذي أنكر على عبد الرحمن المهدي، مع أن هيبة عبد الرحمن المهدي معروفة، كان من أساطين العلم في الحديث، ومع ذلك وإن كان لم يعرفه الإمام مالك لكن أنكر عليه إدخاله السجادة في المسجد، فصلى والسجادة بين يديه فقال خذوه للسجن مباشرة سجن، فقال فقيل له هذا عبد الرحمن المهدي يا شيخ، فقال ألا تعلم أو ألم تعلم يعني وأنت العالم أن هذا محدث في مسجدنا، أن مسجد رسول الله كان حصبه وما كان يفرش السجادات عند الصلاة، فأنكر عليه فبكى عبد الرحمن المهدي. القصة معروفة، راجعوها على بشير على الملاء للذهبي رحمه الله. نعم، يعني الصورة التي كان ينكرها الإمام مالك ومن المعاصرين العلامة الألباني أن يدخل مفترض مع مفترض، كلهم أصلوا العصر اثنين مفترضين يفترض بعضهم بعض. أما ذيك الصورة جاء رجل متأخر في عهد النبي فقال النبي للذين صلوا معه من يتصدق على فلان، فصارت الصورة متنفل مفترض، صار متنفل هذا الذي راح يساعد على صلاة الجماعة اللي قد صلى مع النبي، نافلة إيه، وهذا ما أداها فريضة، فصار هذا يعينه حتى تكون صورة جماعة. نعم، فهذه الصورة غير موجودة، يصلي المتنفل مثلا مع المفترض، إيه من المفترض يعني لعل المسألة يعني ما من جهة الشح فيه نظر. نعم، أي هذا غير، نعم هذا يدل على ذلك. نعم، لا هذه ممكن مسألة يعني يمكن مسألة فرق بين احتمالية وقوعها وبين الواقع الشرعي، فنحن نقول الآن الواقع الشرعي أن الصورة ما وجدت، الصورة هذه ما وجدت، الآن صاروا يضعون سترة كما ترون في بعض المساجد للمتخلفين، والحقيقة هذه من ميزة هذه الصلاة الثانية اللي يحدثوها في المساجد أنها تقرر للجماعة الأم، وأذكر لك في الصورة يمكن أن تقع وقعت لعلنا الألباني. قال كنت قبل أن أبحث هذه المسألة يقول أشتغل في دكاني محل الساعات في سوق الحميدية بدمشق الشام، فكانوا أسمع إقامتهم يقول علام الألباني ولا اهتموا كثيرا، أقول إن شاء الله في جماعة ثانية. فكان الشيخ بنفسه الحريص على الجماعة بنفسه يحدث عنده نوع تأخر. قال فلما هديت المسألة وسمعت أقوال الأئمة فيها أو قرأت أقوال الأئمة وتحرف عندي أنها لا تجوز، قال صارت مدفوتا يعني الجماعة الأولى. شوف شوف العلامة الألباني ماذا من دونه من العامة، تقوم أمه للصلاة أو زوجته يقول قايم إن شاء الله قايم مو تعبان شوي من العيش من العمل، ثم يتذكر في جماعة ثانية. وهذا غلط حقيقة. إذا احتسب أيضا غلط آخر مركب، إذا احتسب الجماعة الثانية بسبعة وعشرين درجة، هذا إحداث ثاني في الدين. السبعة وعشرين درجة هي الجماعة الأم اللي تصلى مع أول إمام، هذه 27 درجة، الثانية ما لها 27 درجة حتى يحرص عليها. هي لها يعني إذا صلى بصورة المتصدق والمتصدق والمتصدق عليه لها أجر، لكن لا يصل إلى 27، لأن النبي قال صلاة الفذ تفضل، صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ ب 27 درجة. صلاة الجماعة الألف واللام للعهد، الجماعة الأم هي تسمى جماعة، الثانية ما تسمى جماعة، ما تسمى يعني جماعة من جهة الحقيقة الشرعية. نعم، ما تسمى جماعة من جهة الحقيقة الشرعية. هذا خطأ، ماذا من الأخطاء؟ نعم، وهي أنهم يضعون في الدوائر الحكومية أو المؤسسات التجارية صلى يسمعون النداء، هذا خطأ. وقد أفت فيه اللجنة الدائمة بتحريم هذا، لابد يصلون مع المسلمين حيث يسمع النداء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم لما شكى له ذلك الرجل الأعمى أن داره شاسعة المهم، فقال هل تجد لي رخصة؟ قال لا أجد لك رخصة. بعد أن قال له تسمع النداء؟ قال نعم. قال فأجب. فهذا الموظف يسمع النداء إلا في حالة أنه لو تركوا المكاتب كلهم تعرض المكان للسرقة. نعم، وهذا شيء نادر، بمعنى أنه يعني ما هناك للشركة باب يقفل أو خشي السرقة أو أن يندس أحد من العمال في هذا الوقت الضيق إلى غير ذلك، فيقعد يصلي جماعة بقدر من يحفظ المكان من السرقة. حفظ المال، ضرورة حفظ المال. نعم، أما في الأحوال العادية فلا بد أن ينزل ويصلي مع الجماعة. لكن تعرفون الضابط، الضابط ذكر الإمام أحمد في مسائل أظن عبد الله ولده في مسائل عبد الله، وهذه من المسائل التي استفدتها من الإمام أحمد وهي وسائل صالحة. فقال في ضابط أن تأتي المسجد إذا أذن في وقت هدوء القدم يعني الفجر، ونقول مثلا سكون الريح، فحينئذ هذا النداء الذي يلزمك وليس بالميكروفون. من سمع النداء بمعنى أنه لو نزل في استراحة كان بيتمشى في الطائف فنزل في الهدى، نزل باستراحة وشاف منارة المسجد بعيدة يقدر، فإن كان الرجل لو صعد على سطح المسجد أذن وسمع يلزمه، لكن لو قدر أنه مثله ما يسمع، وهذا ترجع إلى التقدير وغلبة الظن من غير هوى، فإنه ما يلزمه يذهب، يصلي في بيته مع أهله. لكن لو ذهب أفضل، لو ذهب أفضل، مسألة تقديرية، لأن الإمام أحمد جعل معيار ذلك وقت هدوء الرجل وسماع إذا النداء، فالنبي ضبط ذلك فقال تسمع النداء؟ قال نعم. قال فأجب، يعني إذا ما تسمعه لا يجب عليك. وبطبيعة الحال هذا بعيد عن المكر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال مكر الخديعة في النار، كرجل استهوى أن ينام ونزل بفندق فنظر إلى المسجد وتردد وجاء في نفسه أن يترك صلاة العصر ويقوم بعد ساعتين، وإذا به يشعل التكييف يقول لن أسمع النداء. هذا معي ما يكون داخل في هذا، إنما في وقت هدوء الرجل مع عدم سماع أصوات مكيفات وغيره، هل تسمع ولا لا؟ وبطبيعة الحال إذا صارت ضجيج السيارات وضجيج المكيفات لا يعتبر، إنما وقت هدوء الرجل كوقت الفجر وأذن وكان صيطا مثلا بالصوت المعتاد، هذا معيار وجوب استجابتك للنداء في المسجد. نعم، والله بكل شيء عليم، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور سبحانه. وبدأ لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، يعني حتى هذا المكر الذي يمكره الرجل بترك صلاة الجماعة إذا كان يرى الوجوب بأن يكون نام حتى ذاك اليوم يحصى عليه يوم القيامة يحاسب عليه، وصلى الله العافية. طيب، ثم بحث ابن عبد البر رحمه الله السلام، قال اختلف العلماء رحمهم الله، قال قديما وحديثا، ويعني بقوله حديثا أي في عصره، وابن عبد البر ملأ المكتبة الإسلامية علما حتى كان يسمى عصر ابن عبد البر. ففي عصره أيضا حصل خلاف في مسألة السلام من الصلاة، هل تجزئ تسليمة واحدة أو لابد من تسليمتين، واختلفت أيضا الآثار في ذلك، واختلف الفقهاء أئمة الفتوى هل السلام من فروض الصلاة أو من سننها. فأبو حنيفة كان يرى أن السلام من سن الصلاة ويسع أن يخرج من الصلاة بأي شيء. أحذركم من قصة انتشرت انتبهوا لها، أذكر طرفا منها، أنه حصلت خصومة في عهد أحد الملوك بين الشافعية والحنفية، أي المذهبين تتبع الدولة أظن، فاقترح أن يؤتى بمالكي بأيش شافعي وحنفي. نعم، فجي في الحنفي صلي، شو الصلاة؟ فصلى والذباب من كل مكان، لأنه صلى بجلد ذئب لم يدبغ، أو جلد كلب نعم لم يدبغ، فذبان الطائر من كل مكان. نعم، ولما سلم أظن خرج من الصلاة بضرطة، لأنه يخرج من الصلاة بأي شيء، فلم يخرج من السلام معتاد، عندما يخرج بأي شيء لأن أصلا السلام عنده مستحب. قال صلي يا شافعي، فصلى الشافعي هي حسنة. يعني القصة ظاهرها أنها مركبة فلا ينبغي الالتفات لها، شكلها مركب. نعم، وما يضير الحنفي أن يصلي به حسنة ويترك مثل هذه المباحات، هذه مباحات عندهم فليش يفعلها، يعني يدل على أن قصة مركبة. فرق بين الحنفي يرى شيء مباح ويرى مستحب. نعم، فهم عاملوه أنه يستحب المباحات، هذا المركب القصة، فقصة واضحة أنها مركبة. فعند ذلك أمر بالمذهب الشافعي أن يحكم أظن في مملكته. كل هذه الدعاية لإظهار مذهب الشافعية، وقد وصلت الأمة الإسلامية لمرحلة عقيمة في مسألة اختلاف المذاهب، حتى كان الرجل الحنفي لا يزوج الشافعي ولا الشافعي يزوج الحنفي، ثم وجد بعضهم حد قال أقول لكم عاملوهم معاملة أهل الكتاب، إذا كانت محصنة الحنفية غير متخذة أخذان ما عندها عشيق فتزوجوها معشر الشافعية، نعوذ بالله، فعاملوهم معاملة أهل الكتاب وافترقوا، حتى صار في الحرم المكي أربعة محاريب تقام الصلاة، أين ذاهب الصلاة؟ صلي حنفية انت شافعي، طيب ويقعد، تقام الصلاة، تقام عند الشافعية، تقام عند الحنفية، تقام عند المالكية، في مسجد واحد كل له محراب. نعم، حتى جاءت هذه الدعوة المباركة امتدادا لها، دعوة الشيخ الإمام المجدد محمد عبد الوهاب التي ألغت هذه الفروقات البدعية، فإن هذا كما قال أمين الشنقيطي صاحب أضواء البيان رحمه الله، وهو التمذهب بدعة لم يكن معروفا في عهد السلف. التمذهب وصورة البدعية أن يقول الإنسان أنا أكون على مذهب الشافعية لا أخرج عنه، ولو تبين لي الحديث أنه أصح عند الحنفية أو الحنابلة أنا شافعي فلا يخرج عنه، هذه بدعة. أما أن يشتري كتاب يقول أنا ما عندي علم أستطيع قرأ المغني، فيختار أجود المذاهب وأكثر اتباعا وأشد اتباعا للرسول صلى الله عليه وسلم، هو المعروف المذهب الحنبلي، لأن الإمام أحمد سافر كثيرا وأتعب نفسه جدا في جمع الحديث حتى كان يحفظ مليون حديث، فهو معرفته بالآثار أكثر من غيره من الأئمة. نعم، فقال بأخذ العمدة مذهب المالكي الحنابل المختصر وأدرسه، متى ما ظهر لي مخالف الحنابل للحديث سواء اللي خالفهم شافعية أو حنفية أو مالكية أتبعهم، هذا ما في شيء، وتجد عنده معرفة بالمذهب الحنبلي أكثر، هذا لا بأس، بل الضرورة أحيانا تجعله يصنع ذلك لأنه لا قدرة له لاستعراض المذاهب كلها والتخيير في كل مسألة، فيقرأ مذهب واحد وينوي إذا علم أن الحديث أرجح مع أصحاب المذاهب الأخرى اتبعه، ولو كان مذهب غير مشهور كمذهب الأوزاعي وسفيان الثوري ونحو ذلك، فهذا لا بأس به. من يقول ما الدليل أنه لا بأس به؟ الدليل العملي من عمل الصحابة، من عمل التابعين مع الصحابة، فهذا ابن عباس مثلا له حلقة، ابن مسعود له حلقة من الصحابة يدرسون العلم، اللي يحضرون عند ابن عباس كطاووس ومجاهد بن جبر، أليس قد امتلأت أذهانهم باختيارات ابن عباس أو باجتهادات ابن عباس أكثر من ابن مسعود؟ لأن درسوا عنده، لكنهم يخالفون ابن عباس لو ظهر لهم من كلام ابن مسعود بأدلة ما يكون أرجح أكيد، فهذا يدل أنه يجوز لك أن تقتني كتاب كالعمدة في الحنابل المختصر وتفقه فيه، تقرأ على الشيخ ويكون عندك معلومات لذلك المذهب أكثر من غيره وتتبعه بأدلته، وتنوي أنه لو ذهب صاحب مذهب آخر إلى حديث هو أرجح وأوضح عندك وأفصح من هذا الذي تتبعه، فهذه طريقة جيدة في التفقه ولا حرج فيها. وكما ذكرت لكم كانت هناك عدة حلقات في عهد الصحابة، ابن عباس ابن مسعود رضي الله عنهم يفقهون الناس ويحضرون حلقاتهم ويستفيد منهم، علقمة والأسود علما ابن مسعود، طاووس ومجاهد بن جبر علما عرفوا أنهم طلابهم من طلابهم، ما في حرج في ذلك. نعم ما في حرج في ذلك. وأنا وجدت إنسان يعني وإن كان على خير لكنه واجد في نفسه يقول ليش يا فلان، يسمي بعض أهل العلم أو بعض المشايخ طلاب دائما يستفيدون منك، طيب ليش دائما يستفيدون منك؟ خلهم يستفيدون ما دام أنهم يستفيدون علما صحيحا، مو بلازم أنه يقعد شهر وأقول لهم انصرفوا من عندي، مو بلازم، ونمنعهم أيضا من الاستفادة من أساتذة آخرين، غير أن العلامة ابن عثيمين له وجهة نظر بأن الطالب إذا أكثر الأساتذة فإنه يصبح له حيرة، فيذهب الأستاذ يجد له ترجيح وهو في بداية الطلب، يذهب الأستاذ يجد له ترجيح فيحصل له حيرة، فيرى الشيخ أنك إذا اطمأننت للأستاذ إلزمه حتى تكون قاعدة أساسية 3-4 إلى آخر كم سنة إلى أن تستفيد وتكون قاعدة أساسية، ثم بعد ذلك بعد أن تفهم لغة العلم وتتوسع لا يضيرك بعد ذلك أن تذهب لغيره لأنك تفهم قول أستاذك الأول أرجح والذي سمعت منه من بعد. أما في البداية كان الشيخ العلامة العثيمين لا يرى التنقل هذا، يذهب بهذا ويذهب بهذا وهذا يرجح شيء ما يرجح هذا، لأن هو نطق بهذا من جهة الرأي الشيخ، وش الرأي كان حتى لا يحتار الطالب، لكن سبحان الله أسافر الآن إلى عهد السلف، وهذا ذكرني بطريقة ابن حجر رحمه الله في المرأة العجوز التي يذهب عنها تذكر الصلاة، فتصلي العصر مثلا ركعتين ثم تنسى بعد ذلك أنه يجب عليها ركوع، تقعد واقفة هكذا ما ترتم ثم تسلم وهي قائمة. فأفتى الحافظ ابن حجر في الفتح بأنه لابد حينئذ من بنتها مثلا تذكرها، يا يما أنت في الركعة الثالثة وراك ركوع اركعي حتى تتم صلاة، تساعدها بالتذكير لا بأس. فوجدت فتوى قديمة للسلف بهذا، أظن أفتت به حفصة بنت سيرين رضي الله عنها من 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 العالمات من التابعيات، فأفتت بأن المرأة الكبيرة مثلا أو الرجل الكبير الهرم الذي ينسى في الصلاة أنه يلقن يساعد على هذا، وهذا يحدث من العلماء. وذكر ابن القيم في تفسير قوله تعالى نور على نور، قال هو الرجل المؤمن يرى الرأي في الشريعة فيكون له أثر وهو لا يدري عنه. نعم، يعني يعوز الحديث لا يجد حديث فيتكلم بالرأي، لكن الرأي المحمود اللي هو منطلق من أصول الشريعة وقواعدها وليس الرأي المذموم يفتي كالعامة، قال فيجد من جراء فتواه يجد أثر أو حديث، يعني قال هذا نور على نور. ففي مسألتنا هذه وشي مسألة كنا نتكلم عليها؟ ها؟ التنقل. فوجدت أن العمل كأنه عليه مجاهد وابن جبر، مجاهد بن جبر وطاووس وسعيد بن جبير أو غيرهم معروفين أنهم من طلاب بن عباس، إيش المشكلة؟ نعم، وما كان يذكر ابن عباس يمنعهم من غيره، لكن عرفوا بالأخذ عنه قريبين منه. نعم، واطمأنوا لعلمه وجلسوا معه، وهذا لا يعني أنه يمنعهم من غيره، بل الكلام كلام الشيخ العلامة العثيمين واضح، التنقل في بداية الطلب عند المبتدئ يحدث عنده خلخلة واضطراب. نعم، ايه فيأتي الآن الكلام. والصحيح هو مذهب الجمهور كالحنابلة أن التسليم فرض، بل هو ركن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما خرجه بعض أهل السنن وتحليلها التسليم، فلا يمكن أن تتحلل من الصلاة إلا بأي شيء إلا بالتسليم. نعم، وأظن يمكن أن يحتجب الأحناف أنك بغير تسليم تستطيع أن تخرج بالصلاة، أظن أثر ابن مسعود لعلهم يحتجون به، وهو أنه بعد التشهد قال فإذا فعلت يعني وتشهدت قد قضيت صلاتك، فيأخذ بظاهر قولي قد قضيت صلاتك أنه يمكن أن تخرج خلاص منها. نعم، لأنه قال قد قضيت صلاتك بعد ذلك، لكن هذا يقيد ذاك أن قضيت بعد التسليم، يكون القضاء لا يكون القضاء جمعا بين الحديث إلى بعد التسليم، لا يجوز أن نرجع حديث على حديث مع إمكانية الجمع بينهما، فإذا جمعنا بينهما يكون التحليل بأمرين. نعم، أي نعم، لابد من التشهد فيكون فرض، وإليه ذهب الإمام أحمد أن من ترك التشهد الأخير بطلت صلاته لأنه قال فقد قضيت، وأيضا التسليم لابد منه. طيب، قال الإمام نعم أي، ويأتي الآن الخبر في هذا. قال الإمام مالك وأصحابه والليث بن سعد يسلم المصلي من صلاة نافلة أو فريضة تسليمة واحدة السلام عليكم، ولا يقول السلام عليكم ورحمة الله، واختلف الفقهاء في هذه المسألة التي نقلها الإمام مالك التي نقلها ابن عبد البر رحمه الله عن الإمام مالك. فجمهور الفقهاء رحمهم الله على أنه يجزئ في الصلاة تسليمة، يجزئ في الصلاة تسليمة واحدة، وما خالف في ذلك إلا القليل، فقال لابد من تسليمتين وأظنه واحد، فلابد من تسليمة من تسليمة واحدة فقط حتى تخرج من الصلاة. نعم، والحقيقة أن ما ذهب إليه الإمام مالك هو الحق، أنه تسليمة واحدة تكفيك للخروج من الصلاة، وصيغتها أن تقول السلام عليكم فقط تخرج من الصلاة، هذا هو الصحيح، هو قول الإمام مالك رحمه الله، وكذلك قول الليث بن سعد، وقد قيل كان الليث بن سعد أفقه من الإمام مالك، لكن ما عنده طلاب كانوا ينشرون علمه فيشتهر مثل مالك رحمه الله. والدليل على صحة ما ذهب إليه الإمام مالك، نعم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الصلاة تحليلها التسليم، ثم وصف من صلاة النبي كما رواه ابن ماجه عن عائشة رضي الله عنها، وله شاهد عند البيهقي وإسناده ضعيف عند ابن ماجه بأسانيد يشد بعضها بعضا، أن النبي كان يسلم تسليمة واحدة تلقاء وجهه يميل لليمين شيئا قليلا السلام عليكم، يخرج من الصلاة بذلك، وهذا قول جماهير أهل العلم. انظر قال في الرواية السلام عليكم، فإذا سلمت تسليمة واحدة لا تقول السلام عليكم ورحمة الله، تكون بدعة، يعني صورة التسليمة الواحدة كما قال مالك السلام عليكم لا تزيد ورحمة الله، كما قلنا ذلك في البدء بالطعام، بعض الناس كأنه بيقرأ قرآن إذا جاء يبدأ بالطعام بسم الله الرحمن الرحيم ونحمد الله لا ينسى يوما فيقول قل أعوذ برب الناس، لأن هذه البسملة يراد بها التبرك والاقتداء بالنبي عند الطعام، ما كان النبي عند الطعام يقول بسم الله الرحمن الرحيم، فإنه قال يا غلام سم الله، وفي رواية قل بسم الله، ما في بسم الله الرحمن الرحيم، وراعى الإمام مالك الدقة في ذلك فقال إذا سلمت تسليمة واحدة تخرج بها من الصلاة فقل السلام عليكم، كما هو حديث ابن ماجه والبيهقي، يسلم تسليمة واحدة يعني يخرج بها من الصلاة، وهذا قول جماهير العلماء. وأذكر لكم أثر عن الإمام مالك لترى تمسكه بذلك، فعن أشهب رحمه الله أنه سأل الإمام مالك رحمه الله عن تسليم المصلي وحده، فقال يسلم تسليمة واحدة عن يمينه السلام عليكم، فقال أو فقيل وعن يساره، قال ما كان يسلمون إلا واحدة، ورث عمل أهل المدينة ما يعرفون تسليمة واحدة، وإنما حدثت تسليمتان في زمن بني هاشم، حدثت تسليمتان عنده حدث رحمه الله، حدثت تسليمتان بعد، لكن هذا مبني عندي فيما أعلم مبني على المثل ما ذكره ابن عبد البر رحمه الله في اختيار الإمام مالك كراهية صيام ست من شوال، فإنه كان يكره صيام ست من شوال، قال ابن عبد البر فلو كان يعلم الإمام مالك الحديث الذي خرجه يعني مسلم في صحيحه من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال فكأنما صام الدهر لما أنكر صيام ست من شوال، فالإمام مالك رحمه الله غاب عنه الحديث الذي خرجه أبو داود في سننه، وهو عن وائل بن حجر أن النبي صلى الله عليه وسلم أو صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم فجهر بأمين وسلم عن يمينه وعن شمالي حتى رأيت بياض خده، فهذا يدل النبي كان يسلم تسليمتان، لكن التسليمة الثانية جمعا بين هذا الحديث وذاك الحديث تكون التسليمة الثانية على الاستحباب، والتسليمة الأولى على باب الفرض والإيجاب، نعم، وهذا مقتضى الجمع بينهما، هذا مقتضى الجمع بينهما. طيب، ولكن هنا مسألة فرع على هذا، سلمنا لك أن تسليمة واحدة تخرج بها من الصلاة وصيغتها تسلم تلقاء وجهك تميل يمينك شيئا قليلا السلام عليكم، سلمنا، لكن المسبوق رجل جاء يقضي الصلاة وراك كنت إمام أو يقضي الصلاة وراء إمام فقال إمام السلام عليكم، فهل يقوم يقضي ولا ينتظر إلى أن يسلم الإمام التسليم الثاني؟ فقال الإمام مالك: إن المسبوق لا يقوم القضاء حتى يفرغ الإمام من التسليمتين. إذا كان ممن يسلم التسليمتين من هو؟ الإمام. شف الفقه. فإذا كان الإمام يرى التسليمتين لا بد أن الإمام يفرغ، لأن النبي ذكر حديثا عاما فقال: إنما جعل الإمام ليؤتم به. فإذا كان الإمام يرى أنه لا يخرج من الصلاة كبعض الحنابلة إلا بتسليمتين، لا بد أن تنتظره حتى يسلم التسليم الثاني وتقوم تقضي، حتى وإن كنت على مذهب مالك في ذلك، كنت ترى التسليم واحد تجزئ. نعم، لأن النبي ذكر حديثا عاما: إنما الإمام جعل ليؤتم به. أما الليث بن سعد رحمه الله كان يقول: لا أرى بأسا أن يقوم بعد التسليمة الأولى، لكن لعل قوم مالك هنا أفقه. لا بأس متى؟ إذا كان الإمام يرى أن التسليمة الواحدة مجزئة، فحينئذ، لأنك مطلوب منك متابعة الإمام. ألم ترى أن الإمام لما سلم التسليمة الثانية في حق نفسه بقي شيء له من صلاته؟ لابد أن تأتيه. كما أن الإمام إذا فاته شيء من صلاته وكان عليه سجود سهو وأنت ما سهوت، صرت تبعا له. كما أفتى الإمام أحمد رحمه الله فيما نقل عنه إسحاق الكوسج في مسائله، فسئل الإمام أحمد عن المسبوق الذي خلف الإمام يسجد الإمام سجود السهو بعد السلام، أيسجد معه؟ خلاف. قال الإمام أحمد: ولا أقول اختار، فرق بين أن تقول اختار فتقول في مثل شيخ الإسلام ابن تيمية الذي اطلع على المذاهب وصار له اختيارات، لكن الإمام كان مستقل الاجتهاد كالإمام أحمد، فيقال مذهب الإمام أحمد، ويقال اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، إلا في أفراد مسائل اجتهد فيها ابن تيمية مثل التعليق بالطلاق، فنقول مذهب شيخ الإسلام لأنه اجتهد في ذلك. لكن المسائل اللي حصل له فيها اختيارات بين المذاهب فيقال اختيار شيخ الإسلام رحمه الله. فهنا مذهب الإمام أحمد وهو الحق، أنك إذا كنت مسبوقا وسلم الإمام وسجد السهو تسجد معه، لأن الإمام بقي له شيء من صلاته، والنبي قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به. فهذا الذي يرى، يعني هذا الإمام الذي يرى أنه بقي له من صلاة تسليما حتما عليه، وهو من أهل الاجتهاد أو من يعني من يتبع ذلك، فيجب أن تطيع الرسول في الحديث العام صلى الله عليه وسلم: إيش؟ صلوا كما رأيتموني وصلي، وتنتظر حتى يسلم التسليم الثانية. إذن الآن في السعودية إيش تسوي؟ إذا شفت الإمام سلم التسليم الأولى تقوم، وأنت ترى الآن تنتظر حتى تسلم، لأنهم ماشيين على مذهب الحنابلة هنا لابد من تسليمتين. نعم، ولا أستبعد أنكم إذا فاجأتم مرة العامة بتسليمة واحدة السلام عليكم تجد المسجد كله يضج: يا شيخ باقي لك تسليمة تسليمة، تجد من هنا ومن هنا ومن هنا. فلذلك لا أحب لطالب العلم أن يفجأ العامة بشيء لم يعتادوه، لأنه يحدث ضجة، بل يقدم مقدمة حتى يألف الناس تلك السنة ثم يظهرها حتى لا تكون فتنة. وكما قال ابن مسعود: ما أنت محدثا، ما أنت يعني محدث القوم بحديث، محدثا قوم بحديث لم تبلغه عقولهم إلا كان عليهم فتنة. نعم، إلا كان عليهم فتنة. هل تحب أن ينصرف العامة عنك ويقولون: أعوذ بالله، اليوم الإمام أصابه شيء في عقله، صلى صلاة العصر صلاة الميت، سلم تسليمة واحدة. نعم، ثم يتهمك في دينك من غير علم، يقول: هذه صلاة الميت، لأنه عدو للشيء الذي لم يألفه. وهذا حدث في عصر أمنا عائشة رضي الله عنها كما في سنن أبي داود، حيث أنها عائشة قالت: أدخل جنازة سعد بن أبي وقاص يصلي عليها في المسجد. فالناس بدأوا يتكلمون على عائشة بغير علم، قالوا: كيف تدخل عائشة الجنازة تصلي بها المسجد؟ النبي كان يصلي عليها بالمصليات، في المصلى كما صلى على النجاشي مثلا. فقالت عائشة رضي الله عنها: ما أسرع أن يتكلم الناس فيما ليس لهم به علم. ما صلى النبي على ابن بياضة إلا في المسجد. وهذا فيه أن الرجل ينبغي أن يتحرز عندما ينتقد عالم، لأن العالم في الأصل ما تصرف إلا بعلم، فيتحرز لا يسارع الإنكار عليه وسوء الظن به، حتى يسأل ويتحرز حتى لا يقع في الكلام على الله بغير علم فيأثم. نعم، انظر عائشة انكر عليها وهي على علم، فظن الناس أنها على خطأ، وكان الحق معها لأنها تكلمت بعلم وهي من أهل العلم. مفهوم يا أخوان؟ طيب. نعم. لا، هذا خطأ، هذا خطأ، وهذه مسألة قد تعرض لها العلامة الألباني رحمه الله في تبوك، فتنة عظيمة قامت في المسجد، وسببها أن بعض من زارهم الشيخ في تبوك وهو ذاهب إلى الشام أو جاي منها قدموه يصلي إمام، يريدون من الشيخ أن يظهر السنة إلى آخره، المقدموه إمام. الشيخ على السفر فأراد أن ينفذ سنة عمر، وهي رويت مرفوعة للنبي ولا تصح، إسنادها ضعيف، لكن موقوف على عمر صحيح، وهو أن عمر هو الذي قال أتموا أنكم سفر، عمر وليس الرسول صلى الله عليه وسلم، فهي مروية عن النبي لكن بإسناد ضعيف. وبالفعل قدم الشيخ ناصر كما هو يحكي عن نفسه، قال: قدمت محاضرة قبل أن أصلي. أيها الناس، إن المسافر له إذا قصر الصلاة أن يتم من خلفه وعلم الناس، قال: مع أني فعلت محاضرة قبل أن أدخل في الصلاة، وإذا بي سلمت كم من ركعتين. قال: فما سلمت إلا وضج الناس. ليش كذبون هذا الإنسان؟ شدوا على الشيخ ناصر بغير علم، كعادة العامة لا يفقهون، ما يحترمون العلماء ولا يعرفون، هم في ذلك يعني قد يقال معذورا ما يعرفون الشيخ أصلا. المهم، اقترح الشيخ اقتراحا فيه نظر، وهو أنه إذا حصل له الإنسان مثل ما حصل على الشيخ ناصر ينبغي أن يسر بالسلام، أتموا إن قوم سفر، فيخفي السلام. نعم. طيب، نكمل بعد الأذان، ونبهون أن هذا آخر موقف عليه لأنه مسألة مهمة. إننا بما أن صيغ السلام عندنا أربع، من الصيغ ما جاء عند ابن ماجه والبيهقي من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي كان يسلم تسليم واحدة تلقاء وجهه، أنه يخرج من الصلاة بتسليم واحدة تلقاء وجهه سريعا: السلام عليكم، أتموا إن قوم سفر، فحينئذ يقضى لأنهم على الفتنة، لأنهم منتظرون تسليمة ثانية ولن يتكلموا إلا بعد أن يأتي منها، فما يشعر إلا فجأهم الإمام بهذا التوجيه، ففرح بعض أهل العلم بهذا الاقتراح وقال: اقتراح جيد، وقد جربته في مسجد صليت فيه وأنا مسافر، ثم قلت: السلام عليكم، أتم فإني مسافر، فلم تحدث ضجة، والحمد لله على فضله. فما دام أن هذه الصيغة من السنة واختلاف تنوع، فاختارها عند مقتضي وهو الأزمة. أما اختيارها من السنة أن الأفضل، لا، الأفضلية تلزم الأبدلي، لكن للخروج من المأزق إن كان المقتضي قائم وخفت أن يحصل لك مثل ما حصل للعلامة الألباني، فأخرج من الصلاة بتسليمة ونفذ سنة عمر وقل: قوموا إن قوم سفر، بعد أن تسلم تسليمة واحدة تلقاء وجه. طيب، ثم أذكر قصة هنا طريفة تجعل الإنسان يتأدب عند سماع الحديث. فإذا تلي عليك حديث غريب مثل حديث الطبراني أن الصحابة كانوا إذا تفرقوا قرأوا والعصر إن الإنسان الذي خسر. لا تهجم على المتكلم حتى لو كان أقل منك علم، تقول والله ما سمعنا بهذا الحديث، يعني كأنك تنكر عليه، فهذا الهجوم من القول على الله بغير علم. لا بد أن تستعمل كلمة لطيفة مثل إذا خفت، يعني من أنه نقال ما يعرف ما يقول نبحث إن شاء الله الحديث ونحو ذلك، لكن لا تهجم لقولك ما سمعته كالمنكر عليه، لأنه قد يكون حديثا صحيحا وأنت ما بحث صحيح. ومن حفظ حجة على من لم يحفظ. فخذ مثلا هذه القصة الطريفة التي قال فيها إسماعيل بن محمد بن سعد بن عامر عن أبيه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم يسلم عن يميني وعن شمالي كأني أنظر إلى صفحة خده. فقال الزهري رحمه الله ما سمعنا هذا من حديث رسول الله. وأنا أرى مثل الزهري مؤهل لأن ينتقد الشيء الذي تقوم يعني يكون مشهور ولم يسمعه، قد يقال هنا مؤهل، لكن من دون الزهري أشد. فقال له إسماعيل بن محمد، لأنه هو اللي حدث بهذا الحديث، حدث الزهري إسماعيل بن محمد عن أبيه نعم، قال أكل حديث رسول الله سمعته يا أخي؟ هل كل حديث رسول الله سمعته؟ حتى تقول غريبة ما سمعنا بهذا الحديث، هل كله سمعته؟ يقول لا والله مو كل حديث سمعتها. فقال لا ما سمعت كل حديث. فقال هل نصف الأحاديث تجزم أنك سمعتها موروثة عن رسول الله؟ فيقول لا. فقال إذن اجعل هذا من النصف الذي لم تسمعه، مفهوم؟ فإذا سمعت حديث من إنسان استغربته ما قد سمعته، لا تهجم عليه بالنفي بقولك والله غريبة ما سمعت، يعني أنك كذاب خطأ أو أنه أخطأ في الرواية أو أن الحديث باطل، هذا أسلوب خطأ لأنه قد يكون حفظ. فإذا هاجمك إنسان مثل هذا فقل له أنت سمعت كل حديث، فسيقول لك طبعا لا نسوى، لا اجعل هذا من النصف الذي لم تسمعه. طيب قال رحمه الله والعمل المشهور بالمدينة التسليم الواحد، هذه فائدة عظيمة. العمل المشهور في عهد الإمام مالك تسليم الواحدة، وهو عمل قد توارثه أهل المدينة كابرا عن كابر، ومثله يصح فيه الاحتجاج بالعمل في كل بلد، لأنه لا يخفى لوقوعه في كل يوم وتكراره. وكذلك أنا أقول حقيقة في التأذين في أذن المولود، التأذين في أذن المولود شيء يتكرر ويظهر، لدرجة أنه جاءني مولود مرة وجاءت الممرضة الأعجمية وفتحت لي القرص من جهة إذن المولود فقالت أذن، لأنه شيء مشهور هذا ولا. فمثله لو كان يحصل في عهد الإمام مالك لكان مثله يتكرر ويظهر من عهد النبي. فالإمام مالك في شرح مختصر الخليل أنكر التأذين في أذن المولود، قال ليس في أذن المولود تأذين. إذن صارت المسألة خلافية ولا متفق عليها؟ نعم خلافية، بعضهم يقول فيه تأذين من الحنابلة وبعضهم أنكرها كالإمام مالك. وحيث أنه وجد خلاف في ذلك فالمرجع إلى من؟ إلى التحقيق العلمي السليم، نثبت قول مالك هو الصحيح ولا قول من خالفه. لي رسالة حقيقة طويلة وستخرج لعلها قريبا تطبع في مصر بعنوان رفع الغين عن بيان بدعية قول ما شاء الله لدفع العين والزيادة في العيدين، وأنه لا يستهل في أذن المولود بأذانين. فبعد الجمع تبين أن قول الإمام مالك في ذلك هو الصواب، حيث أن الذي يؤذن في أذن المولود أخذ بقول الحنابلة يعتمد على حديث مشهور خرجه الإمام أحمد والترمذي وغيره كأبي داود، وهو من طريق عاصم بن عبيد الله. عاصم بن عبيد الله هو نفسه صاحب الحديث المشهور بين كثير من العامة والوعاظ: لا تنسانا من دعائك يا أخي، قال النبي لعمر. هذاك الحديث اللي طلب النبي من عمر يدعو له إسناده ضعيف من أجل هذا الرجل وهو عاصم بن عبيد الله، وهو نفسه الذي خرج الحديث هنا من طريقه، وهو أن النبي لما ولد الحسن والحسين أذن بأذنه صلى الله عليه وسلم، لكن هذا الحديث إسناده ضعيف من أجل عاصم بن عبيد الله. هذا له شاهد عند البيهقي في شعب الإيمان من طريق محمد بن يونس الكديمي، والذي قال عنه ابن حبان: كذب في 1000 حديث، نسأل الله العافية. وكذلك من طريق يحيى الرازي وهو متهم، فلا يصلح هذا ولا هذا شاهد لحديث أحمد في المسند، فيكون الحديث ضعيف. ولذلك رجع عن تحسين العلامة الألباني وصار يضعف حديث التأذين في أذن المولود. إذن الراجح أنه لا يؤذن في أذن المولود، وهذا مذهب الإمام مالك وهو قديم. الإمام مالك جديد عهد بطريقة الرسول صلى الله عليه وسلم، أقرب من أقرب المذاهب، وكان هذا شيء يتكرر ويظهر، لو يصنع فيه عمل أهل المدينة لكان يقول به رضي الله عنه ورحمه. إذن نستأنس برأي الإمام مالك في ذلك، فنقول لا يؤذن في أذن المولود في أصح قولي أهل العلم رحمهم الله. وممن صار إلى هذا القول من المعاصرين العلامة الألباني بعد أن ضعف الحديث، لا شك أنه صار يقول ما يؤذن في أذن المولود، لأن الحديث رجع عن تحسينه. وقد ذكرت ذلك للشيخ العلامة الألباني في مزرعة بالأردن، فقلت له: هذه الطريقة يا شيخ الذي صنعتها كل إنسان يصنعها؟ قال: كل إنسان يصنعها وهي فائدة. قال الشيخ: كنت أحسن الحديث لأني أجد لعاصم بن عبيد الله شاهد عند البيهقي في شعب الإيمان بإشارة من ابن القيم في كتابه تحفة المولود، كتابه تحفة المولود، نعم، قال فيه: ولهذا الحديث الذي خرج من طريق عاصم شاهد عند البيهقي في شعب الإيمان، إسناده ضعيف. فالشيخ اعتمد على كلمة ابن القيم في قوله إيش؟ إسناده ضعيف، فقوى بهذه الكلمة الحديث. فناقشت الشيخ في ذلك فقال: يصنع ذلك أي إنسان، وهو أنه إذا رأى عالم قال إسناده ضعيف وما رأى السند، له أن يعتبر قول هذا العالم، خاصة إذا كان له عناية بعلم الحديث كابن القيم، فيقوي ذاك بذا من غير أن يرى السند. فالشيخ لم يرى السند لأن شعب الإيمان لم يطبع بعد وقتئذ، فقوى حديث عاصم بإيش؟ بحديث البيهقي. فلما طبع شعب الإيمان وجد أن في السند محمد بن يونس الكديمي، وهو رجل كذاب، نسأل الله العافية. وقد قال عنه ابن حبان: كذب في 1000 حديث. فلذلك رجع الشيخ عن تحسين حديث تأذين في المولود، وهو قول الإمام مالك وهو الصحيح أن ليس في المولود تأذين. أما الإقامة فهذا مفروغ منها، أن من أقام من أذن في أذن اليمنى وأقام في اليسرى وقي أم الصبيان وهي جنية تبكي الصبيان، فإذا أذن هنا وأقام هنا حمي الصبي من هذه المؤذية من الجن أو كما يذكرون عنها. لا، الحديث هذا كذب أو شيء ضعف، لا يصح حديث أم الصبيان هذا. طيب، والدليل أيضا على وجود التسليمتين وأنها من فعل النبي فيكون من اختلاف المباح، بمعنى أنك الأفضل أن تسلم تسليمتين، لكن لو سلمت تسليمة واحدة خرجت بها من الصلاة يجزئك ولا ما يجزئك؟ أجيبوا جماعة، سلم تسليم واحد، السلام عليكم، مثل صلاة الجنازة، يجزئك ولا ما يجزئك؟ يجزئ لحديث ابن ماجه، والذي له شاهد عند البيهقي، بل عدة أسانيد يشد بعضها بعضا عند البيهقي، أن النبي كان يسلم تسليم واحد تلقاء وجهه يخرج بها من الصلاة، وهذا قول جماهير أهل العلم، أنه يخرج الرجل من الصلاة بتسليمة واحدة، وهذا جائز لا بأس به. ومما يدل على وجود تسليمتين غير حديث أبي داود ذكرناه، حديث مسلم، والذي يعمل كثير من الناس أو بعض الناس بخلافه، وهو عن جابر بن عبد الله قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما لي أراكم رافعي أيديكم كأنها أذناب خيل شمس، يعني كانوا يرفعون أيديهم عند السلام، والآن أرى هذا يفعله بعض المصلين، أنا يرفعون أيديهم سبحان الله عند السلام بتفننات غريبة، منهم من يرفع كلتا يديه، ولعلهم سرقوها من الرافضة، فالرافضة يرفعون أيديهم ثلاث مرات، والآن مرة، فنخشى أنها تزيد فيرفعون أيديهم، أي أني فرقت من الصلاة. ومنهم من يتفنن فإذا سلم ذات اليمين يشير بكف اليمين، وإذا سلم ذات الشمال ويده على فخذه يرفع يده ذات الشمال، رأيت هذا بنفسي، والنبي أنكر على هذا صلى الله عليه وسلم، فقال: ما لي أراكم رافعي أيديكم، وأنكر عليهم، قال: أسكنوا في الصلاة، فأمر بالسكون في الصلاة. وهذا حديث عام يأمرك ألا تتحرك في الصلاة حركة لا داعي لها، فينبغي أن تسكن في الصلاة، لأن الذي يخشع قلبه، لأن الذي تخشع جوارحه دليل على أن قلبه قد خشع. طيب، الحسن بن حي أوجب التسليمتين معه، قال أبو جعفر الطحاوي رحمه الله: لم أجد عند أهل العلم الذين ذهبوا إلى التسليمتين أن الثانية من فرائضها غيره، يعني واحد فقط الحسن بن حي هو الذي أوجب ذلك. إذن جمهور العلماء عن أن تسليم الواحدة تكفي من الخروج بالصلاة، لأن النبي كان يسلم أحيانا تسليمة واحدة يخرج بها من الصلاة صلى الله عليه وسلم. طيب، إذن أسألكم الآن: ما هي حجة الحسن ابن حي في كون التسليمتين واجبة من جهة التخريج الفقهي؟ كيف يخرج الحسن التخريج الفقهي فيقول التسليمتين لابد منها؟ اصنعوا كما صنعنا في التسليم الواحدة وقلنا أنها تجزم، اجمعوا بين الحديثين، ما هما؟ ايه؟ قال: تحليلها التسليم صلى الله عليه وسلم، ولا؟ طيب، وصف التسليم النبي في حديث مسلم هذا بأنه كم تسليمة؟ تسليمتين. إذن لا يجزي غير تسليمتين على مذهب من؟ الحسن بن حي رحمه الله. لكن حيث أن جاءنا حديث وائل بن حجر وحديث جابر، حديث وائل عفوا، حيث أنه جاءنا حديث عائشة أن النبي سلم تسليمة واحدة، يكون من الخلاف المباح أن واحدة هي التي تجزئ والتسليمة الثانية تكون مستحبة، في أصح قولي أهل العلم رحمهم الله. وفي الدرس القادم نأخذ باب ما يفعل من رفع رأسه قبل الإمام، نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يدخلنا وياكم الفردوس الأعلى من جنة الخلد من غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. غدا في درس ترى بعد صلاة الفجر أصول الفقه وأصول الحديث.